علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الآن إن شاء الله سنتحدث عن أدلة أركان منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم، أو المنهاج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. اتفقنا أن المنهاج النبوي في التعامل مع القرآن يقوم على ثلاثة أركان. ما الركن الأول؟ المعاني والمباني معا. نعم حسنتم. الركن الثاني؟ المعاني قبل المباني في الأهمية وفي ترتيب الخطوات التعليمية. الركن الثالث؟ المعاني علما وعملا. هذا رائع. طيب نبدأ بالدليل الأول، والدليل الذي نبدأ به دائما هو أصرح الأدلة أو أقوى الأدلة، وهذا هذه الأدلة كلها موجودة عندكم في الكتاب. أول دليل وأصرح دليل، أصرح يعني المباشر القوي في الدلالة، قول أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هذا اسمه عبد الله بن حبيب، اسمه عبد الله بن حبيب، هو من التابعين. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا موجود في سند القراءة التي نقرأ بها، يعني نحن نقرأ بقراءة عاصم وبرواية حفص، رواية حفص عن عاصم، فقراءة عاصم هذه في سندها أبو عبد الرحمن السلمي، فهو من التابعين، وكان السبب في أن يجلس 40 سنة يعلم القرآن هو أنه سمع حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هو يرويه عن عثمان بن عفان، رواية مباشرة أنه سمعه من عثمان، لأن عثمان رضوان الله عليه كان ممن تعلم أبو عبد الرحمن السلمي على أيديهم. أبو عبد الرحمن السلمي تعلم على أيدي صحابة كثر، لكن أبرزهم 5. هذا ما ذكره في معرفة القراء الكبار الإمام الذهبي، تعلم على يد عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، وأبي بن كعب. هذا ذكره في معرفة القراء الكبار الإمام الذهبي. هذا الرجل العظيم أبو عبد الرحمن السلمي سيحدثنا عن الطريقة التي تعلم بها القرآن الكريم، تعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يخبرون به هو الطريقة التي تعلموا بها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لماذا قلت أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب؟ لأن هناك رجل آخر اسمه أبو عبد الرحمن السلمي من علماء المتصوفة في القرن 7 أو 8 الهجري تقريبا، فلكي لا يختلط عليكم، هذا أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب في القرن الأول الهجري. يقول: أخبرنا من أو حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن قبل أن نبدأ الكلام نلاحظ ملاحظة، أن هذا الذي سيذكره لا يذكره عن واحد من الصحابة، بل كل الذين كانوا يقرؤونه. إذن نحن نتحدث عن شيء في أصول الفقه يشبه الإجماع، يشبه الإجماع، هذا وكأنه إجماع لا ينخرم. حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أبرزهم 5: عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضوان الله على الجميع. أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، وهذه الرواية مهمة، لأنه يقول يقترئون يعني يطلبون منه أن يقرأهم أو يعلمهم 10 آيات، لأن هذه توضح رواية أخرى أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. هذا الأثر من المهم، من المهم أن نتوقف عند إسناده. هذا الأثر في مسند الإمام أحمد وفي تفسير الطبري، وحسنه محقق المسند، محقق مسند الإمام أحمد لا سيما طبعة الرسالة، وصححه أو حسنه الشيخ الحويني رحمه الله. المهم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا، ما ورد عنهم مما قالوا 3 روايات. الرواية الأولى فعلمنا العلم والعمل معا، الرواية الثانية فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة فتعلمنا القرآن والعمل به جميعا. تمام؟ طيب، هنا وقفات. أول وقفة الوحدة التعليمية. ما معنى الوحدة التعليمية؟ يعني عدد الآيات الذي كانوا يتعلمونها 10 آيات. طيب، هل هذه 10 ملزمة؟ ليست ملزمة. وما الدليل أنها ليست ملزمة؟ أن أبا عبد الرحمن السلمي نفسه لما كان يعلم القرآن بعد ذلك كان يعلمه 5 5، إذن 5 5 3 3 10 10. المهم أننا أمام وحدة تعليمية. الوحدة التعليمية تكون آية، تكون سورة، تكون مجموعة من الآيات، لا بأس، حسب ما يناسب المعلم والمتعلم. تمام؟ طيب، النقطة التي في غاية الأهمية، فلا يأخذون في 10 الأخرى، وسيأتي معنا في الروايات الأخرى فلا يجاوزونها، يعني هذا الذي نفعله ما كانوا يفعلونه قط. يعني نقول مثلا سنأخذ 3 آيات من سورة البقرة، 5 آيات من سورة آل عمران، 10 آيات من سورة الواقعة. هذه الآيات يأخذونها كما قلنا يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة، تلاوة تعليم، وهذا التعليم كما قلنا بغرض الإيه؟ التزكية. هذا نص عليه، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم العلم الخاص بالمعنى، كما قلنا هذا الوعاء وفي داخله الماء، يعلمهم ما يخص الماء أو ما يخص الغذاء أو ما يخص الدواء، واضح؟ يعلمهم كما قلنا مثلا في قانتين، خاشعين، خاضعين، ثم يعلمهم كيف يكون الخشوع، كيف يكون الخضوع، وهم نصوا على ذلك ما فيها من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. طيب، وفي الرواية الأخرى فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. كلمة القرآن هنا على معناها اللغوي، على معناها اللغوي، وأنا شرحت لكم هذه المسألة قبل ذلك. قبل أن يأتي القرآن، هل العرب كانوا يستعملون مادة القاف والراء والهمز؟ أما كانوا يستعملونها؟ كانوا يستعملونها، وكان عندهم قرأ يقرأ قراءة أو قرأ يقرأ قرآنا، قرأ يقرأ إيه؟ قراءة أو قرأ يقرأ إيه؟ قرآنا. فكلمة قرآن كانت عندهم مصدر، مصدر لفعل القراءة، واضح؟ طيب، هل جاء في كتاب الله أن كلمة قرآن تأتي مصدر لفعل القراءة؟ نعم، إن علينا جمعه وقرآنه. يبقى قرآن هنا مصدر لفعل القراءة، مفهوم؟ ليست علما على كتاب الله. يبقى إذن أصبحت كلمة قرآن بعد مجيء كتاب الله أصبح لها معنيان، إما أنها تكون علم على كتاب الله فتكون هذه وصف لكتاب الله، وصف بأنه قرآن، وصف بأنه كتاب، وصف بأنه فرقان، وصف بأنه ذكر، وصف بأنه هدى، واضح؟ يبقى أصبحت علما على كتاب الله، هذا يسمونه المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاح يعني معنى تم الاصطلاح عليه، هذا الذي اصطلح عليه جاء من قبل الله، من قبل رسول الله، من قبل الصحابة، من قبل العلماء، في الأخير يسمى معنى إيه؟ معنى اصطلاحي، معنى اصطلاحي. انتبهوا هذه مهمة، لا نقول معنى شرعي، لأن المعنى اللغوي أيضا شرعي، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. المعنى اللغوي شرعي، طالما قبلته الشريعة فهو معنى شرعي، يبقى إذن هذا معنى إيه؟ اصطلاحي. وقد نبه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله على هذه المسألة في أحد كتبه. يبقى هذا معنى إيش؟ معنى اصطلاحي، أصبح القرآن اصطلح على أنه علم على كتاب الله، علم على كلام الله، واضح؟ يعني كما مثلا أنا شريف الآن علم على هذا الشخص، زجاجة علم على هذا المكون من بلاستيك وماشي علم عليه، مفهوم؟ طيب، يعني كلمة علم مأخوذة من علامة، كأنه علامة على الشيء تدل عليه، مفهوم؟ طيب، وقلنا ذلك لما شرحنا مصطلح العلم. المعنى الآخر لكلمة قرآن بقي على معناه اللغوي، إن قرآن بمعنى قراءة أو إقراء، قرأ يقرأ قرآنا. طيب، وتأملوا معي وركزوا جيدا، إن علينا جمعه وقرآنه. قرآن هنا على المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي؟ إن علينا جمعه وقرآنه، المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ من يرى أنها على المعنى الاصطلاحي يرفع يده. طيب، من يرى أنها على المعنى اللغوي يرفع يده. البقية لا يرون، عندكم مشكلة في الرؤية. هذه واضحة أنها على المعنى اللغوي، هذه لا لبس فيها إطلاقا. إن علينا جمعه لك في صدرك كما قال ابن عباس صحيح البخاري، وإقراءه لك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يسمعه من جبريل حتى يقرأه كما يسمعه مباشرة، لأن الله تكفل له بذلك، تكفل له بما يخص المبنى وأمره بأن ينشغل بما يخص المعنى. طيب، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرآن الثانية هل على المعنى اللغوي ولا على المعنى الاصطلاحي؟ الذي يرى أنه على المعنى اللغوي يرفع يده. تخافون من الذي يرى أنه على المعنى الاصطلاحي يرفع يده. طيب، هذه فيها خلاف، فعلا فيها خلاف. البعض يقول هي على المعنى اللغوي، يعني فإذا قرأناه فاتبع الطريقة التي نقرئك بها، يعني استمع وأنصت واتبع الطريقة التي نقرئك بها. وبعضهم قال لا، القرآن هنا علم على كتاب الله، يعني فإذا قرأنا عليك هذا الكلام فاتبع ما جاء فيه واسمع وأطع. وهذا الذي رجحه الطبري، وهو الراجح هنا. الراجح أن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، القرآن هنا على المعنى الاصطلاحي، يعني فاتبع هذا القرآن، اتبع هذا القرآن، يبقى اتبع بمعنى اسمع وأطع، اتبع ما فيه. يبقى هنا كلمة قرآن يحتمل أن تكون على المعنى اللغوي أو على المعنى الايه؟ الاصطلاحي، لكن الأولى هي على المعنى الايه؟ اللغوي قولا واحد، تمام؟ ثم إن علينا بيانه، يعني نبين لك المعنى. وهذه المسألة، هذه الآيات صريحة 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 في أن المجالس التي كانت بين جبريل صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم كان الانشغال الأساسي فيها بالمعنى، وأنا قلت ذلك مرارا وتكرارا وأؤكد عليه. أفضل ملك لما كان يجلس مع أفضل إنسان وموضوع المجلس هو القرآن، بما كانوا يعتنون؟ كانوا يعتنون بمدارسة القرآن. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. ولذلك أنا أحزن أيما حزن من انصراف المسلمين عن هذه السنة وانشغالهم بأشياء أخرى ليست سنة مؤكدة. يعني قراءة القرآن في رمضان ليست سنة مؤكدة، حفظ القرآن في رمضان ليس سنة مؤكدة. الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في صحيح البخاري في كل ليلة من ليالي رمضان كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. ولذلك دائما أقول رمضان ليس شهر قراءة القرآن، رمضان ليس شهر القرآن، رمضان شهر مدارسة القرآن، رمضان شهر مدارسة القرآن. وهذا من شغل به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى صلاة التراويح، النبي ما صلى الصحابة التراويح رمضان كله، يعني صلى مع نفسه ليلة، سمع الصحابة صلوا وراءه، صلى وراءهم في اليوم الثاني، ثم ترك الصلاة لكي لا تفرض عليه. لكن سيدنا عمر لما أقر هذه الصلاة. ولذلك دائما نقول الأصل إن يعني، وهذا ربما يتعجب له البعض، صلاة التراويح لضعفة المسلمين، لضعفة المسلمين، لمن يضعفون على أن يقوموا الليلة بمفرده. إنما الأصل في رمضان أن يقوم المرء الليلة بمفرده، لا بأس إن كان سيتكاسل أو غيره أن يصلي مع الناس، لكن الأولى أن يصلي بمفرده ليعتاد القيام. المهم رمضان شهر مدارسة القرآن، هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتعجب كل التعجب من هذا الذي يفعل. طيب مدارسة القرآن، فيما كانت المدارسة؟ ماذا كانوا يتدارسون؟ هل كانوا يتدرسون اللفظ؟ هل كان سيدنا جبريل يعلم النبي التجويد؟ هو مجود بالسليقة. هل كان يحفظه الآيات؟ إن علينا جمعه وقرآن. أقصى ما كان يكون في المباني ما يسمى بالعرض، إن سيدنا جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي يقرأ عليه ويقول هذه نسخت، هذه بقيت، هذه وهكذا. وهذا وارد في روايات أخرى، فما يسمى بالعرضات الأخيرة. لكن معظم المجلس ما الذي كان فيه؟ مدارسة معاني القرآن الكريم. وهذا منصوص عليه في قوله تعالى ثم إن علينا بيانه. هذا ليس بيانا للفظ، هذا بيان المعنى، يعني نبين لك ما احتجت إلى بيانه من المعاني. ويؤكد ذلك الآية الأخرى التي قال الله عز وجل فيها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. مبدئيا لم يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء قط إلا من العلم. ما أوصاه وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني صحة، وقل رب، ما أوصى إطلاقا، ما أوصاه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا نسميه التأول، أن يتأول من الآيات أدعية، كنحو دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، كنحو ما كانت تفعل أمنا عائشة لما سمعت قول الله عز وجل فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، كانت تدعو اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. هذه سنة مهجورة، سنة التفاعل مع الآيات بالدعوات. فإن كان هناك دعاء مأثور يدعو به العبد، إن لم يكن هناك دعاء مأثور يجوز له أن يتأول دعاء، مثلا وإن الله لمع المحسنين. إن كان مثلا هو عنده دعاء مأثور يقوله، ما عنده اللهم اجعلني من المحسنين. وهذا الأمر ناقشناه بالتفصيل. بعض الناس يقولون هذا في آيات الجنة وآيات النار وآيات التسبيح فقط، هذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن النصوص متواترة متوافرة على أن التفاعل تقريبا كان مع معظم الآيات. ومن هذا الذي نتحدث عنه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الشمس، في سورة الشمس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونفسي وما سواها فألمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ورد عنه ذلك بسند صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره. مفهوم؟ هذا ما نسميه إن شاء الله في التدبر التفاعل بالدعوات، تدبر تفكر في الحال، تفكر في المآل، وتفاعل بالأقوال. المهم هذا ما نسميه التفاعل، هذه سنة مهجورة أيضا في التعامل مع القرآن الكريم. طيب، إذن المدارسة التي كانت بين جبريل صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم كان موضوعها القرآن، وكان موضوعها معاني القرآن أم مباني القرآن؟ معاني القرآن، بيان معاني القرآن والعلم بمعاني القرآن. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم. أي علم؟ العلم بالقرآن. أي علم؟ العلم بمعاني القرآن. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذا السياق واضح في ذلك، مفهوم؟ طيب، لماذا دخلنا في هذه القضية؟ لنقول حينما نسمع في كلام الصحابة، انتبهوا هذه قاعدة مهمة، حينما نسمع في كلام الصحابة كلمة قرآن، قرآن تجيء مع العلم مع العمل مع الفهم، فيريدون بها حقوق المبنى أو حقوق اللفظ، كالعبارة المشهورة عنهم الإيمان قبل القرآن. هنا ما يقصدون قبل القرآن الاصطلاحي، يقصدون القرآن إيه؟ يعني الإيمان الذي في معاني الآيات، وهذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حقوق معاني الآيات، فهم الآيات وتدبرها والعمل بها، هذا الإيمان بالآية. الإيمان بالآية هو فهمها وتدبرها والعمل بها قبل القرآن، قبل الإقراء المتعلق بالآية، يعني باختصار الدراية والرعاية قبل الرواية، يعني حفظ الدراية والرعاية قبل حفظ الإيه؟ الرواية. فحينما يقول الصحابة كلمة قرآن وتأتي في هذا السياق، فيريدون بها إيه؟ حقوق المبنى، مفهوم؟ طيب، من أين، لماذا نقول هذا الكلام؟ لما يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ما يقصد بالقرآن هنا؟ ما يقصد بالقرآن؟ تعلمنا القرآن والعلم والعمل، ما المقصود بالقرآن هنا؟ القرآن على المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي؟ اللغوي. تعلمنا الإقراء الذي يخص المبنى، وتعلمنا العلم والعمل الذي يخص المعنى، وقلنا في حديث تحدثنا فيه في اليوم في الصباح، قلنا الحديث الذي يصحح مفهوم صاحب القرآن. نحن نتصور ونتوهم دائما أن صاحب القرآن هو حافظ اللفظ، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية معك، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الفهم غير صحيح، ودليله حديث في صحيح الترغيب والترهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ويلبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بمذاك فيقال بأخذ ولدكم القرآن. أخذ القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ، تعلم، عمل. وقلنا قرأ، قرأ يعني الرواية، تعلم الدراية، عمل الرعاية. فهذا الذي يقصده أبو عبد الرحمن هنا، فتعلمنا القرآن يعني الرواية، والعلم الدراية، والعمل الرعاية، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، مفهوم؟ لكن ما كانوا يأخذون وقتا في الرواية، لأنهم بطبيعة الحال كما قلنا ما يحتاجون إلى التجويد وغيره، هم يضبطون التجويد. وفيما يتعلق بالرواية كما قلنا تكون عندهم بعد الإيه؟ بعد الدراية والرعاية. طيب، في الرواية الأخرى يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها، فلا يجاوزونها، فلا يجاوزونها. هذا الذي يفعل اليوم، إن شاء الله سننهي القرآن كله قراءة، ننهيه تجويد، ننهيه حفظا إن شاء الله، ثم بعد أن ننتهي من حفظ القرآن سنعود إلى التفسير ونعود إلى التدبر. هذا ما كانوا يفعلون أصلا، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات تؤخذ بحقوقها، دراية، فرعاية، فرواية، بل حتى صلاحا وإصلاحا ثم ينتقل التي بعدها، لأنه بهذه الطريقة يحوزها المسلم، تكون معه تنفعه. ومرارا وتكرارا ليست العبرة بكثرة الآيات. رجل قام بحقوق سورة قصيرة، نحن لا نقول في القرآن سورة صغيرة، إن كلمة صغيرة هذه ربما تحي بالانتقاص، أقول سورة قصيرة، قصيرة المبنى. فسورة الإخلاص، ذاك الرجل الذي أحب سورة الإخلاص، لماذا أحب سورة الإخلاص؟ عشان الجرس الموسيقي اللي فيها؟ لا، لأنه لما سئل عن سبب حبه لها قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبه. وكان فهم إن من واجباته أنه يبلغها للعالمين، لأن أي آية أو سورة في القرآن تبدأ بقل ففيها واجب إضافي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب، قل إن صلاتي، هذه فيها واجب إضافي. ما هو الواجب الإضافي؟ أن تعلن ذلك وتنشره وتصدح به بين العالمين، وتصدع حتى به، ليس فقط تصدح به، بين العالمين. فهذا الرجل فهم أنه مطلوب منه أن يبلغ العالمين إيه؟ يبلغ الناس جميعا سورة الإخلاص. ولذلك كان كلما صلى قرأ بسورة الإخلاص، فإن قرأ بسورة غيرها شفعها معه. والصحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري أنهما قصتان، قصة رجل كان في المدينة ورجل كان معهم في الغزو، واحد منهما لما سئل قال إنها صفة الرحمن وإني أحبه، والثاني قال نفس الكلام، لكن واحد منهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه لحبه إياه، وفي الرواية الثانية للرجل الآخر قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. سبحان الملك، سورة قصيرة، سورة الملك، سورة 30 آية، نجت صاحبها، مش قارئها ولا حافظ ألفاظها، قرأها تعلمها عمل بها، من عذاب القبر المنجية. فالعبرة ليست بإيه؟ بكثرة الآيات التي تكون مع الإنسان ولا يقوم بحقوقه، مفهوم؟ ولذلك حتى البدر العيني قال وأهل القرآن هم من يقرؤونه ويقومون بحقوقه، حقوق معانيه، حقوق مبانيه، حقوق تعلمه، حقوق تعليمه، حقوقه الصلاحية، حقوقه الإصلاحية، مفهوم يا شباب؟ طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، هذه صريحة، ما العمل الذي ينبغي علينا هنا وكيف نعمل به؟ قالوا فتعلمنا القرآن والعمل به جميعا، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. من هؤلاء الذين يقصدونهم؟ كما قلنا هم الخوارج، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه الترقوة، وفي رواية لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوزه. ستجدون عندكم في الهامش، جئنا في الهامش بكلام الزركشي في البرهان، قال ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه، وجئنا أيضا بكلام النووي قال أن يتلون كتاب الله سهلا لكثرة حفظهم، وقال المراد أنهم لهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. هذا الكلام من أبي عبد الرحمن السلمي، هل هو يحكي منهجه هو أم منهج الصحابة؟ منهج الصحابة بما يشبه الإجماع. ولذلك أنا أتعجب من أين جاء هؤلاء الذين يقتصرون على المعنى بما يفعلونه، لا يعلم للصحابة مخالف في ذلك، من أين جاء بذلك؟ كما قلت أول من خالف في ذلك هم الخوارج. أنا لا أتهم من يفعل ذلك بأنهم من الخوارج، لكن أقول أول من بدأ هذا الخروج عن منهاج النبوة كانوا هم الخوارج، باقتصارهم على اللفظ، إحكام اللفظ وترك التفهم أو التدبر للمعنى. مفهوم؟ هنا نقطة في غاية الأهمية. لو اقتصر كلام الصحابة على حكاية منهجهم ولم يتحدثوا عن مناهج غيرهم لقلنا أننا يسعنا أن نأخذ بهذا أو هذا، لكن الصحابة لا يذكرون منهجهم إلا ويذمون المخالف. قال: وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجوز حناجرا. يعني مثلا بعض الأفاضل والفضلات حينما نذكر هذا الكلام يقول كلام جميل ورائع وطيب، لكن هو كلام حسن وما نحن عليه حسن. لا حسن ولا علي ولا سيد ولا أي شيء، لأن الصحابة ذموا المخالف، ذموا الطريقة التي خالف فيها الناس. هذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي، يؤكده كلام ابن مسعود عندكم في نهاية الصفحة. قال: كان الرجل منا، تلاحظون أنهم دائما يتكلمون بصيغة الجمع، يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن، يؤكد على نفس القضية، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا الأثر في تفسير الطبري وصححه الشيخ شاكر رحمه الله، أحمد محمد شاكر علامة المحدث المصري، بل وكذلك محقق المسند صححوه، وكذلك الشيخ الحويني رحمه الله. أنا بس أؤكد على هذه المسألة لكي لا يشك البعض في أن الصحابة قالوا ذلك، فهذا مروي عنهم بأسانيد صحاح كالشمس. بل الشيخ أحمد شاكر يقول: هذا له حكم المرفوع، يعني كأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع. كلام سيدنا ابن مسعود له رواية أخرى، يقول: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فما نعلم 10 التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه 10 من العمل. فهذا كلام واضح صريح، كلام واضح صريح في حكاية منهجهم في التعامل مع كتاب الله عز وجل. انظروا إلى هذا الأثر من كلام ابن مسعود أيضا. طبعا هذه الآثار، يعني أنا أقول الحمد لله، أنا يعني بدأت رحلتي هذه تقريبا في عام 2000، في يعني بعدما أنهيت حفظ كتاب الله وبدأت تظهر المشكلة وشعرت أن هناك مشكلة، فبدأت رحلتي في البحث عن منهج النبوة ومنهج الصحابة، وهذا مسطر في الكتب التي بين أيديكم. فمهم، ولذلك أقصد هذه النصوص يعني ناعشت معها فترة طويلة لأنها كانت بالنسبة لي صادمة. ما هذا الذي نفعله؟ كيف نقول كل خير في اتباع من سلف ثم ها نحن ذا نخالف هديه؟ كيف نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم نخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم في شيء محوري ومركزي للغاية، منهاج التعامل مع كتاب الله؟ يعني شيء عجيب صراحة. انظروا إلى هذا الأثر المروي عن ابن مسعود، يقول: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. طيب، سؤال، صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، هل كان العرب يجدون صعوبة في الحفظ؟ العرب كان عندهم ما نسميه نحن في الطب بالفيرجن ميموري، عذرا، الذاكرة البكرية، ذاكرة فطرية، ذاكرة لم تشوش بالفيسبوك ولا بالسوشيال ميديا، يعني ذاكرة أقرب إلى ذاكرتكم هنا بعيدا عن المشوشات، لأن كانه في بيئة فطرية، في بيئة فطرية، يعني هذه تسمى ناتشرال كالتشر، كانوا في بيئة فطرية، وكانوا أيضا يستعيضون بالذاكرة عن القراءة والكتاب. فمثلا إذا قلت له: أنا أريد منك 7 أشياء، أقول لك: قل هذه 7، قل كذا وكذا وكذا، خلاص. إنما الآن 7، انتظر 1، 2، 3، نكتب. فهم كانوا يستعيضون بالذاكرة عن الإيه؟ عن الكتاب، لدرجة أن كثير منهم كان يحفظهم مرة واحدة. ما معنى صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن؟ أقرب لكم المسألة. إذا جاءك الآن رجل قال لك أنا أريد أن أحفظ القرآن، قلت لا بأس. قال لك لكن لا توقفني، إن قرأت الكلمة بطريقة صحيحة، قرأتها بطريقة خطأ، أخطأت في تشكيل، لا توقفني. ستقول له صعب، ما معنى صعب؟ هل هو صعب عليك؟ صعب أن أقبل ذلك. هذه ليست صعوبة حقيقية بل صعوبة نفسية منهجية، يصعب على نفسي أن أقبل ذلك. إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به. سهل عليهم فطريا لأنهم أناس براكتيكال عمليين وناس فطريين. الإنسان مفطور أصلا، وهذا سنذكره إن شاء الله في المحاضرات التي تتحدث فيها عن الطفولة. الإنسان مفطور على أنه متى ما علم عمل، مفطور على ذلك. لكن للأسف الشديد مع الوقت بدأ يحصل عنده فصام بين علمه وعمله، بين تصوراته وتصرفاته. فلأنها كانت بيئة فطرية فكذلك كان الصحابة، والصحابة اختارهم الله لحمل أمر هذا الدين. بأن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، هل اقتصر على ذلك؟ لا، يذم المخالف. وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن، يعني حفظ اللفظ عندهم يبقى إيه؟ يكون سهلا. وسيأتي معنا كلام ابن عمر إن شاء الله بعد قليل. ويصعب عليهم العمل به، يعني هم كانوا ما يقبلون، كيف يكون هذه وصايا من الله وكل دوري في هذه الوصايا إني أحفظ لفظها ولا أفهمها ولا أعمل بها، كيف يكون ذلك؟ ما كانوا يستسيغون ذلك. ولذلك الحسن كان يقول ألا إن من كان قبلكم فقهوا أن القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. كانوا يتلقون القرآن تلقي الجندي لرسالة قائده وهو في ساحة المعركة، التلقي للتنفيذ، لا يتلقون القرآن لمجرد التلقي. طيب، وفي ذات السياق دعونا نسمع هذا الكلام، وعندكم في الكتاب في الصفحة 42 بعد المئة. استمعوا معي إلى كلام، هذا كلام مسعود، استمعوا معي إلى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم، ما يقيم إلا سورة من القرآن، يعني على مستوى المبنى واللفظ وحفظ الرواية. لأن الصحابة كما قلت نحن عندنا الآية معكوسة، احنا عندنا التأسيس أو التأسس وعندنا التخصص. احنا عندنا فيما يخص القرآن التأسيس أو التأسس أن تحفظ القرآن رواية، ثم بعد ذلك إن شاء الله تتخصص في التفسير، تتخصص في علوم القرآن. الآية مقلوبة، الصحابة كان عندهم التأسس أو التأسيس هو المعنى، الدراية والرعاية، ثم بعد ذلك يتخصص الإنسان في المبنى كابن مسعود وأبي بن كعب وغيره ممن قال نبي خذوا القرآن عن أربعة مثلا، فهؤلاء يتخصصون. فالتخصص كان في المبنى، ولذلك كانوا يضمنون أنه لا يتخصص في ألفاظ القرآن ومبانيه إلا من مر على المعاني علما وعملا، إلا من مر على المعاني علما وعملا. فلذلك لا نجد هذه النماذج المختلة من الذين يحملون ألفاظ القرآن، نسأل الله العافية. لأن كان اللازم لابد لكي يذهب إلى الرواية يجوز إليها من بوابة الدراية والرعاية، مفهوم؟ وهذا ليس كلامي، كلام عبد الله بن عمر. كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن، أي حفظ الرواية أو شبه ذلك. وكان القرآن ثقيلا عليهم، حفظ الرواية يعني كان ثقيل عليه أنه يحفظ لفظ بدون ما يكون يفهم معناه ويعمل به، والفهم لم يكن صعبا عليهم في الحقيقة أيضا لأن كان نزل بلغته. انظروا، يقول ورزقوا علما به وعملا. وإن آخر هذه الأمة يخف عليهم القرآن، القرآن يقصد لغة يعني أمور المبنى والإقراء، حتى يقرأه، والدليل أنه قال حتى يقرأه الصبي والعجمي لا يعلمون منه شيئا، أو قال لا يسلمون منه الشيء، ما يعلم معنى ما يقرأه. وفي رواية كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. هذا ليس كلامي. ولذلك سبحان الله، هناك أثر لطيف مروي عن عبد الله بن مسعود، عندكم في نهاية الصفحة الواحدة الحادية والأربعين بعد المئة، 141. في يوم من الأيام، تابعوا مع هذا النص مهم، في يوم من الأيام كان سيدنا عبد الله بن مسعود يجلس مع أصحابه في مسجد الكوفة، فقال لهم: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ تأملوا جيدا في عباراته، كيف أنتم إذا لبستكم، يعني تمكنت منكم، فيصفها بالشدة ويقول: فتنة سيكون أمرا ضبابيا، لأن الفتنة هي الابتلاء الضبابي الذي فرصة الرسوب فيه كبيرة لارتباطه بالهوى. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ يعني الكبير كحالتنا نحن يظل حتى يشيب فيها، والصغير ينشأ فيها حتى يكبر. فوصفها بالشدة وطول المدة. المصيبة في النقطة التي ستأتي: ويتخذها الناس سنة، مع أنها فتنة، مع أنها خلاف السنة، سيتخذها الناس سنة. المصيبة الرابعة: فإذا غيرت، وفي ضبط غيرت، قالوا: غيرت السنة. يعني إن جاءهم أحد بها قالوا: هذا عجيب، من أين جاء بهذا؟ هذا ما عرفناه في مشايخنا، ما عهدناه في علمائنا، أنا سبحان الله، هذا الحديث لما سمعته نزل على قلبي بردا وسلاما، لأن هذا كلام ابن مسعود، وعندكم في الهامش أنه له حكم الرفع. هذا رأي الحافظ ابن حجر، رأي الألباني رحمه الله وغيره، لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، لأنه إخبار عن شيء يكون في المستقبل. الإخبار عن الأشياء التي تكون في المستقبل إذا قالها الصحابي بسند صحيح، العلماء يعطونها حكم الرفع، يعني يقولون: هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بلفظ الصحابي، لأن الصحابي ما يقول هذا المعنى من عند نفسه، لا سيما لو كان يتكلم في أمور غيبية كهذه. هذا الكلام نزل على قلبي بردا وسلاما، لأنك حينما تذهب تقول للناس: يا جماعة، هذا ليس هو السنة، ليس منهاج الرسول، يعتبرونك مبتدعا، يتهمونك بالبدعة، يتهمونك بمخالفة السنة. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ وفي رواية: واتخذ الناس سننا مبتدعة. فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة، ماذا الذي تفعلون؟ طبعا أصحاب سيدنا عبد الله بن مسعود لما سمعوا هذا الكلام فزعوا، أن أمر حق يفزع. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ إمتى يحصل الكلام ده؟ طبعا تصورنا أنه سيقول: إذا كثر الملحدون وانتشر العلمانيون وتمكن الماجنون. قال شيئا نعتبره من أعظم إنجازاتنا، قال: إذا كثرت قراءكم. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. هنا فائدة مهمة. حينما يأتي قراء وفقهاء، قراء تذهب للمبنى وفقهاء تذهب للمعنى. فإن جاءت فقهاء وحدها في كتاب الله تذهب لاثنين، وإن جاءت قراء وحدها تذهب لاثنين. هذا كما يقوله بعض العلماء عن كلمة الإسلام والإيمان، يقولون: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء كلمة الإسلام تعبر عن الإسلام والإيمان وحدها، وإذا جاء كلمة الإيمان تعبر عن إيمان والإسلام. لكن إن جاءت الإسلام وجاءت الإيمان، يقول على رأي بعض العلماء: الإسلام يعبر عن الظاهر والإيمان يعبر عن الباطن. واضح؟ فإذا جاءت كلمة قراء تعبر عن المعنى والمبنى، وإذا جاءت كلمة فقهاء تعبر عن المعنى والمبنى، لكن إذا جاء معا تنصرف قراء ليش؟ للمعتنين بالمبنى، وتنصرف فقهاء للمعتنين بالمعنى، يذهب كل واحد منهم إلى خصوصيته، مفهوم؟ طيب إذا كثرت قراءكم، ما معنى كثرت قراءكم؟ يعني يكثر المعتنين بالألفاظ والمبنى بحفظ الرواية، ويقل المعتنون بالدراية والرعاية. وطبعا هنا لأن هذا الكتاب مختصر، لكن في أماكن أخرى مثلا هذا الأثر هناك أثر شبيه له الذي بعده مباشرة، قال فيه سيدنا عبد الله بن مسعود لبعضهم: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. انظروا، يقول الرجل إنك في زمان، هذا الزمان الذي هو فيه كثير فقهاؤه، يعني كثير الصحابة، كثير الذين يعتنون بالمعنى، قليل الذين يعتنون بالمبنى. والعلماء هنا هذا الأثر لأنه في موطأ الإمام مالك، وله نفس حكم الأثر السابق، فاعتنى المالكية بشرحه عناية كبيرة. فمثلا منهم أبو الوليد الباجي صاحب المنتقى، أبو الوليد الباجي مثلا يقول: قليل قراءه ليس معناه أن الصحابة كان القراء فيهم قليل، بل معناه قليل قراءه الذين لا يتفقهون. ويؤكد على مسألة أخرى: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء. يقول هو لا ينكر عليهم كثرة القراء، ولكن ينكر عليهم كثرة القراء الذين لا يتفقهون. وأبو الوليد يقول: وهذا أمر يستحقون لأجله الذم. قال: تحفظ فيه حدود القرآن، حدوده تحفظ، وتضيع الحروف، لا معنى أن تضيع يعني تهمل، لكن تكون الأولوية للحدود، وبعدها تحفظ الحروف وتضيع الحدود، تكون الأولوية للحدود. طيب، إذن بناء على كلام عبد الله بن مسعود، عندنا ثلاثة أصناف. عندنا قراء فقهاء، وعندنا فقهاء غير قراء، وعندنا قراء غير فقهاء. أي الأصناف الذي كان موجودا في زمن الصحابة؟ الأول قراء فقهاء، وكان منهم فقهاء غير قراء، يعني يعتنون بالمعنى، لكن لم يكن فيهم قراء غير فقهاء. واضح؟ هذه خلاصة كلامي. بل إن هذا الذي تحدث فيه ابن مسعود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع، هذا الحديث في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، وأخيرا في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء، وفي رواية: تكثر فيه الخطباء وتقل الفقهاء. الفقه هنا ليس المقصود الفقه في المعنى المتأخر، إنما كان عند الصحابة فقهاء شافعية وفقهاء حنفية وفقهاء. إذا أتت كلمة الفقه تنصرف إلى العناية بالمعنى علما وعملا، وهذا كلام ابن القيم في تعليقه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه العلم والعمل بالدين، لأن الفقه من عائلة العلم، وفي العائلة العلم من أسرة الفهم، وفي أسرة الفهم من حجرة دقيق الفهم. واضح؟ فهو عائلة العلم، أسرة الفهم، حجرة دقيق الفهم. المهم أن هذا ما كان عند الصحابة، وكلام أبو الوليد الباجي يؤكد ذلك. عندكم في الهامش صفحة 42 بعد 100، قال الباجي في المنتقى: لم يرد بذلك أن من يقرأ القرآن كان قليلا في زمانه، وإنما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون حظه منه قراءته دون الفقه فيه قليل. هذا ما كان أصلا متواجد في زمن الصحابة. وإن كان فإنسان مثلا قدراته محدودة ما يستطيع أن يفهمه متواضع أو هذا النوع. ولم يرد أن كثرة القراء عيب في ذلك الزمان، وإنما عابه بقلة الفقهاء فيه، وأن قراءه لا يفقهون ولا يعملون به، وإنما غايتهم منه تحفظه، وهذا نقص وعيب فيهم، هذا يستحقون لأجله الذم. وقال ابن بطال في شرحه على البخاري: فذم من حفظ الحروف وضيع العمل ولم يقف عند الحدود، ومدح من عمل بمعاني القرآن وإن لم يحفظ الحروف. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا هذه الأوصاف. يبقى عندنا قراء فقهاء، يعني معهم المعنى والمبنى، المعنى قراء والمبنى، المبنى قراء والمعنى فقهاء، تمام. وعندنا فقهاء غير قراء، يعني معهم المعنى علما وعملا لكن هم لا يستطيعون أن يحفظون الرواية. وعندنا القراء غير الفقهاء، هؤلاء غير موجودين. الصنف الأول سيصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه ترجة، والصنف الثاني سيصفه بأنه تمرة، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. وأنا أعجب أشد العجب من أنهم لا يذكرون رواية البخاري، هذه يذكرون دائما رواية مسلم ولا يذكرون رواية البخاري. رواية البخاري فيها المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. إذن الأترجة قارئ فقيه، معه المعنى والمبنى، معه المعنى دراية ورعاية، ومعه المعنى رواية، المبنى رواية. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ليس المعنى أنه لا يقرأه، يعني لا يحفظ، ليس معه الرواية، كالتمرة في الرواية البخاري: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. إذن الأترجة نقول دورة للأترجة، لمن يحفظون القرآن، الأترجة معه المعنى والمبنى، التمرة معه معنى بلا مبنى، مقصر، لذلك الأترجة أعلى. فلذلك نعتبر أن التمرة من أهل القرآن، والأترجة من أهل القرآن من الدرجة الثانية أعلى، والدرجة الأولى هو الرباني أو خيركم. وهذه درجات أهل القرآن عندنا في المشروع، لأن أهل القرآن لابد أن يكونوا عاملين به، مفهوم هذه النقطة؟ طيب، ولذلك نختم إن شاء الله بهذا الذي نذكره في مطلع صفحة 43 بعد 100. نقول: مما تجدر الإشارة إليه أن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون عن هذه المسألة بما يشي بأنه إجماع عملي، إجماع عملي منهم على أن منهجية تعليم القرآن وتعليمه هي العلم والعمل والإيمان قبل القرآن. ومن شواهد ذلك الإجماع أنهم يتكلمون دوما بصيغة الجمع، ويذمون المخالف ولا يسكتون عنه، ولا يعلم لهم في زمانهم مخالف. ولذلك أنا الذي يكتفي بالمبنى فقط الآن، أنا أقول له: أعطيك $1,000,000 إن جئتني بأثر واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة اقتصروا على تعليم المبنى فقط. إن جاءني أنا أعطيه $1,000,000 جائزة بأي نص صحيح على ذلك، لم يرد قط، وأقولها بملء فمي لأي إنسان في الدنيا. فلذلك هذا إجماع من الصحابة، وذاك الذي يفعل هذا الذي نجده الآن للأسف الشديد ومخالف لما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه منهاج الصحب الكرام. وأنا عندي كتاب اسمه مدارس العلم والعمل لأهل القرآن من الصحابة والتابعين، قلت ربما بعد الصحابة يكون الأمر تغير، الصحابة لزموا الطريقة التي تعلموا بها، أرخت لمدرسة ابن مسعود ومدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرت حتى من مدارس التابعين بل ممن ينسبون إلى الإقراء إنهم يعني كان هذا هو المنهاج عندهم. يعني حتى زمان فلان مثلا، هذا القارئ ما يكون قارئ، يعني حمزة الزيات القارئ المشهور، جاءه رجل فقال: جئت لأقرأ عليك التحقيق. قال: يا بني، ذاك الذي تسمونه التحقيق هو التشديق، التحقيق صون القرآن. يعني هذا الذي كانوا عليه أبو عمرو الداني وغيرهم، كان حتى القراء الأوائل ما كان القارئ مجرد إنسان يحفظ المبنى أو يعرف المبنى أو يعرف المدود والغنن ويعرف القراءات، ما كان هذا ما كانوا يقتصرون على ذلك أبدا. فهذا الذي حصل في الأمة عنوان نكبة لها للأسف الشديد. نسأل الله أن يردنا إلى دينه وإلى منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم مردا جميلا. هذا كان أصرح وأبرز الأدلة التي في السنة على أن منهاج على المنهاج النبوي. المعنى والمبنى معا، المعنى قبل المبنى في الأهمية وترتيب الخطوط التعليمية، المعنى علما وعملا، وهذه الآثار الآثار شاهدة على ذلك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
علم نافع عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. علم نافع عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.